promotion out of North Side as the captain.
وَكُلَّهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا أعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال واضرب لهم مثلا يعني اجعل لهم مثل أصحاب القرية. إذا أفهم القرآن فقال أصحاب القرية ولم يسمها، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فإذا أفهم الشجرة وإذا أفهم القرية سبحانه حينئذ نعتقد أنه لا كبير فائدة أو لا فائدة من ذكرها، المقصود حصول العبرة والموعظة. مثل الشجر لك من هذا وشي النقد التفاح السدر، المهم أنه ابتلي فقيل له لا تأكل من الشجرة فأكل. وضرب هنا مثلا أصحاب القرية والذي يسميها قيل أنطاكيا جهة تركيا والله أعلم. هذه قرية المقصود أخذ العبرة منها، وإبهام القرية حتى لا يتوهم الخصوص أنه فقط اللازم هو لتلك القرية المسمات، بل أي قرية حتى جدة إذا جاءها المرسلون أو من يبلغ عن المرسلين كفتح درس أو كجمعة يخطب خطيب هذا يبلغ عن المرسلين فسيكون حكمهم حكمهم. إذا أنذرهم من معاصي يصنعونها لا تصنع لا تفعل خطيب الجمعة ثم استمر الناس في بيوتهم يظهرون المنكر في شوارعها فحينئذ قد تطوف عليهم البحار فيغرق كما غرقت اليابان ويموت منهم مئات الالوف. المقصود ليس بالقران مقصوده تعيين قرى بعينها. اي قرى تكذب يكذب اصحابها، اي قرى يعمل عملهم فانهم ايش؟ مهددين بالعذاب. طيب ما حال هذه القرية؟ إذا قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية فهنا ذكر المضاف، لكن هل يمكن يحذف أحيانا ويكون السياق بينا أنه قاصد الأصحاب؟ نعم يمكن. مثل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. نعم دع هذه الآية، فهناك آيات تذكر القرى ويراد من أصحابها، مثل واسأل القرية يعني أصحابها، لأنه ليس الجدران، هذه هي اللي تسمى علم البلاغة. حلف مقصود أو تقديره أصحاب، فهنا عين ولم يقل واضرب لهم مثلا يعني قرية جاء. وكقوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية، هل الله يعاقب جدرانها شوارعها؟ لا. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فألاقها، يعني ألاق أصحابها. طيب هذه القرية في سورة ياسين إذ جاء نعم المرسلون قيل أرسل لهم رسل لعيسى، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، ومع ذلك أعززنا بثالث قويناهم بثالث. ففيه أصل لما يصنعه المشايخ لما يسمونه الندوة، يجون ثلاث من المشايخ في بلد يسوون دورة علمية، أنت يا شيخ فلان خذ الكتاب هذا وأنا هذا كتاب وهذا كتاب ونشرح، أو يقعد ثلاث مشايخ في مجلس واحد ويتكلمون بما يفهم الناس ويستفيدوا، فليس لزاما أن يكون يذهب إلى القرية يلقى محاضرة شخص، بل يعزز بأخيه كما قال سنشد عضدك بأخيك، يذهب أكثر العالم إلى هذه القرية ويفيدوهم وينوع لهم العلم والأسلوب فيكون ذلك أقوى في الدعوة، كما قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك سبحانه وتعالى. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، الظاهر أنهم رسل، ولكن قيل أنهم رسل لعيسى. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم، يعني ما أنتم إلا تكذبون، فكذبوا. وهذا يخوف الإنسان من تكذيب الرسل، من تكذيب عفوا المتكلمين بغير علم، فإذا تكلم الإنسان بعلم فلا يجوز تكذيبه، لأن التكذيب هذا يؤول إلى جحد الحق الذي عنده. قالوا إن أنتم إلا تكذبون، وهذا أخطر شيء، تكذيب العلماء تهمتهم بالكذب، هذا من أخطر الأشياء. ولذلك كان دين الرافضة مبني على الكفر الأكبر المخزي المله، لأنهم يسبون حملة العلم ويكذبونهم ويلعنونهم وهم أصحاب محمد. فينبغي أن يعتقد المسلم أن كل من حمل علم فينبغي أن يوقر ويستفاد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه ابن عبد الهادي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وما علمنا إلا البلاغ المبين، البين الظاهر. نعم، وقد قالوا إنا إليكم مرسلون. يجوز حتى للعالم أن يقول أحيانا للناس: أنا على علم، أنا على بصيرة بما أقول. نعم، وذلك ليتبعوه ويستمعوا إلى قوله بالحق، ولا يعتبر ذلك تزكية للنفس إذا قامت الحاجة إليه. قالوا: إنا تطيرنا، أي تشاءمنا بكم. وذلك لأنه انقطع المطر عندهم فقالوا: هذا من هؤلاء الرسل. وهكذا إذا كانت العائلة إنسان صالح يدعوهم وينكر عليهم، أي مشكلة تحدث في العائلة أو تفرق أو مصيبة يربطوها بالشخص، يربطهم الشيطان ذاك الشخص، يقول: هذا اللي فرقنا، هذا اللي فعلنا. ماذا يريد الشيطان؟ أن يصدهم عن سبيل الله بهذه التهم. فانظر ماذا قال الرسل من قبل وقارن ما يحصل اليوم. قالوا: تشاءمنا بكم، كذا كانوا يقولون: لئن لم تنتهوا عن دعوتكم لنا بالتوحيد لنرجمنكم، يعني بالحجارة، وليمسنكم منا عذاب أليم. انظر كيف، يعني عتوب. ما يكفي أن يقول له إيش؟ أنت ليس برسول، بل يريد الرجم، وهو أشد ما يقول. ولذلك كان عقوبة الزاني إذا كان تزوج في حياته ولو مرة رجم حتى يموت، لأن عذاب ترى شديد. وقال لوط أشد ما عذب به بعد الخسف، بعد تنكيس قرآن، الرجم. فهذا يدل على شدة الحقد الذي عند المشرك على الموحد. فانظر ماذا يريد أن يصنع به، يريد أن يرجمه، وليس فقط أن يدفعه بالكلام السيء ويضربه، يرجمه حتى الموت. قال: إلا إن لم تنتهوا. وهم يريدون الخير لهم، أن يوحدوا الله. فقابلوهم بإرادة الرجم عياذا بالله: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبالغ الألم، ليس مجرد عذاب، بل وصفه أنه أليم، أي بالغ الألم. فردوا عليهم بنفي الطيرة، قالوا: طائركم، أي شؤمكم، معكم، أي بكفركم، طائركم معكم أي بكفركم. هذا الذي حصل من ما ترون من قحط في المطر بكفركم، وليس بدعوتنا. ندعوكم الحق، ما ندعوكم الباطل، ندعوكم للحق. طيب، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد بشرككم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قيل اسمه حبيب النجار، وكان قد آمن بالرسل. طيب، وكان منزله بأقصى البلد بعيد، وفي اعتزال أهل الفتن، وأن الشرك أصل خاصة إذا خاف الفتنة. وذلك مثلا في هذه الأمة في آخر الزمان عند شدة الفتن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون أيش خير دين الرجل غنيمات يتتبع بها مواضع القطر شعف الجبال يفر من الفتن. وهذا عندما تكون الفتنة، فينبغي للمسلم أن يعتزلها إذا خاف على نفسه. أما حيث أنه يقوى على الإنكار واتضح له الأمر في الفتنة، فإنه ينبغي أن يبقى مناصحا هاديا للحق الذي يعرفه بدليله. وذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري أن الرجل سيمر بقبر الرجل يتمرد ربما في قبره يقول ليتني مكانك، خايف على نفسه أن يموت وقد أصابته الفتنة، فيتمنى في آخر الزمان الرجل الصالح الموت. وهذا من كمال صلاح، لأن الموت مؤلم، ومع ذلك يتمنى الألم هذا أسهل من نار جهنم أن يموت مفتون. وقد علمنا النبي أن نقول هذا، أن نتمنى الموت وندعو الله به. متى؟ عند حلول الفتن والخوف من الافتتان، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال أو علمنا أن نقول اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. مع قوله في حديث آخر لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. فلا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت لضر أصابه، فكيف تجمع بينهما؟ إذا كان ضر أصابه مثل المرض اشتد عليه، ما يقول يا رب موت، أو بعض النساء من جهلهن يشتد عليها أطفال في المنزل الشغب والتكسير والوسخ، فتقول يا رب خذني وريحني، جهل عظيم هذا منتشر، يا رب تأخذني وتريحني. شو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح مسلم ايش يقول؟ يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، لا تصادق من الله ساعة نعم لا يرد الله فيها الدعاء فيستجيب. وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أولاد شغبوا في المنزل كسروا المنزل مرض اشتد، هل يجوز أن يقول يا رب الموت يا رب الموت؟ فلا يدري، لعله إن كان محسن يزداد، إن كان مسيء يتوب. أما إذا وقعت الفتنة فخشي أن يضل عن دين علام الغيوب ويزيغ عن السنة، فحينئذ يشرع له أن يتمنى الموت ويدعو به إذا خشي على نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة. قال فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذن أنكروا على النساء في المنازل إذا سمعتموهن يدعون على أنفسهم أو أولادهم، كان يقول يا الله يا أخلك الله ارسل لك كذا وكذا، نعم. فعلى المسلم أن يتقي الدعاء، فإنه قد على الغيب فإنه قد يصادف ساعة يستجيب الله الدعاء فيجيب سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة وهو حبيب، قيل اسمه حبيب النجار، يسعى يشتد في العدو لما سمع بتكذيب القوم للرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، انه حق كلامهم حق اتبعوهم، وهذا اصل لما يفعله بعض الفضلاء. ان جاء امام في مسجد او رجل فالقى محاضره خير او القى خطبه جمعه فصار يتكلم اهل الجهل بما لا علم لهم وينكرون على هذا، فهذا اصل لان ياتي شخص ويقول اتبعوا كلامه، كلامه حق، كلامه عليه دليل، وهكذا فكن نصير للحق وإياك أن تخذله فيخذلك الله. فمن خذل مسلما خذله الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إخوان نصيران ينصر أحدهما الآخر، انصر أخاك ظالما ومظلوما. وقد عذب شخص أو رجل في قبره بصوت من نار، بصوت من نار، فلما أفاق كان من ضمن ما عذب من أجله قال مررت بأخي أو برجل مظلوم فلم أنصره. فحينئذ من الإثم أن يتمكن الإنسان نصر الشخص ولا ينصر، أما إذا ما تمكن فهو معذور. وكانوا ناس يستحون عند الإمام أحمد في الفتنة، سامحنا يا إمام ما نصرناك، ونحن نبذل لكن ما نصرناك. فكذلك إذا وجد إنسان، وجد إنسان قول لرجل من أهل العلم حق وصاروا يشغبون عليه ويعرف أنه حق، يجب أن تنصر، تقول هذا حق، ليش تكذبه؟ ليش توشي بالشيخ عند المشايخ عشان يكرهوه على كلامه؟ كلام هذا حق له دليل، دليل كذا وكذا وكذا وكذا، فكن نصير الحق. فالآن لست أنت في زمن الرسل، أنت في زمن من يبلغ عن الرسل، فانصرهم، انصر العلماء الراسخين أن تنشر فتاواهم، وأن تنشر فتاوى أو فوائد ممن تدرس عنده، هذا من شكر الأستاذ ومن شكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. خذ مقاطع صوتية وانشر العلم الذي تستفيده، انشره، فإن لك بكل إنسان استفاد ثواب. أما البعض ايش يسوي؟ يمسك المسجل ويصبح مغلق عليه، يتوفاه الله ولم يستفد منه، وايش فايدة تسهيل الدرس؟ يقعد مخزن الجوال ثم ما يفعل شيء، لا يرسل ملف صوتي للناس يستفيدون، ولو يقطع أجزاء يعنون لكل فائدة بعنوان ويرسلها فقط هكذا، فيبقى العلم جامدا في مكانه، ايش الفائدة؟ ثم لا يسدع المعلومة ولا يعرف وين موقعها، نعم، ولا يعنون لها وفهرس. فعلى من يسجل الكلام أن يقطعه ويعنون على كل شيء ويرسله، وسيجد وقت طويل لا فائدة فيه. فإذا استعملوا في طريقة هؤلاء الناس سووا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فكن أنت منهم، أن طالب في الحلقة تقول اتبعوا هذا القول وهذه الفتوى صحيحة ودليلها كذا وكذا، فعزز العلم بنشره، وأعز العلم بذكر فضل أهله حتى يستفيد منه الناس. أما تبقى هكذا العلم عليك ثم تموته في صدرك وتموته في جوالك ولم تنشر، فهذا من تلاعب الشيطان بك، لا يريد أن تنشر الخير ويكسلك عن ذلك. فابقي واجعل لك وقت كل يوم ساعة، قطع مقاطع صوتية وانشرها، وبين للناس أن هذا حق، ولا تقتصر على نفسك في التعلم. فقد قال ابن حجر من كتمان العلم أن يكون في البلد عندك أستاذ ولا تدل الناس عليه، يعني تقعد في عيادة تنتظر تتكلم مع شخص بنية في آخر الكلام أن تقول له هناك درس حضر، تكون في عملك تتحقق لهم العلم وتقول هناك درس احضره واستفدوا هذا مقطع صوتي للدرس، فتكون الإشارة إلى هذا بقوله سبحانه جاء من أقصى المدينة رجل إيش يسعى، نشر أن هذا اللي يقولوه حق اتبعوهم. ولكن من كان عنده وسائل اتصال أول؟ ما له إلا اللسان، فذهب يكلم أناس يقول اتبعوا هذا حق. واليوم عندك وسائل اتصال تقطع الكلام وتقول اتبعوا هذا القول، فإن الناس كثير تجدهم محتاجين إلى هذا. فإذا اقتصرت أنت على نفسك فستموت وأنت محدود الثواب، لكن لما تبدأ تنشر تموت بلا حدود الثواب، فتكون في عالي الجنة، لأن كل إنسان سمع المقطع الصوتي سيستفيد، وإذا عمل به مت، فربما كنت في الدرجة الثانية من الجنة، فلا يزال يسمع وينشر لهذا وهذا ينشر لهذا، خاصة إذا كان أسلوب عرضك طيب تعمل عنوان جذاب، فيسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا، وإذا بك تفجأ تقول والله ما كنت أقوم من الكثير، وش اللي حصل؟ حصل كنت تنشر، هذا يسمع وارتفعت، هذا يسمع ويعمل، ارتفعت لن تبلغ عالي الجنة بعمل قليل، كنت قيام بين قليل صيام قليل، لكن بما نشرته من علم. فتعود سجل في الجوال وتقطع مقاطع وتعنون عليها وترسل في وقت فراغك، ولو أن تجعل لك يوم في الأسبوع وتعاون في الزوجة تقول سنرسل مقاطع يستفيد الناس منها، ونأخذ بطائق ندل الناس على الدرس، فإن كل من جاء واستفاد ورجع عن مذهبه لك ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. من دل على هدى كان له أجور من تبعه. ولاحظ كيف أهل البدع لما كانت البدع طريق النار، فتجد عندهم نشاط عظيم في جلب قلوب الناس والدعوة، فإذا صار الرجل في السنة ثقل عليه الشيطان حتى تضمحل دعوة السنة، فصار لا يدعو لنفسه فقط، لا يدعو غيره ولا جيرانه ولا أهله ولا نساءه للدرس ولا أحد، فهذا حينئذ من قلة البركة عياذا بالله. فعلى الإنسان يكون مبارك يدعو نفسه وغيره، فإذا جلس مجلس نشر العلم، واجعلني مبارك أينما كنت، قيل في تفسيرها كل ما كان في مكان نشر العلم، ولا يقتصر فقط على ولده أو نفسه، بل ينشر العلم في كل مكان، يتحبب للناس يسولف معهم ثم يعطيهم العلم شيئا فشيئا، وأسلوب جميل وفي قالب بديع حتى يستفيدوا منه. وهذا أمر الله، فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا تركت الدعوة فقد خالفت أمر الله، أمرك أن تنشر كلامه وتنشر العلم وتنشر نعم كلام من يستفاد منه. فإذا لم تفعل فإنك من الذين يكتمون العلم. قال ابن حجر من عرف عن أستاذ في قريته أو في بلده لم يدل عليه الناس فهو من كاتمين العلم. نعم، والبعض يشعر أن الشيطان قام بصولة وجولة حتى يخفي اسم المعلم، وأنه صار ناس أول ما يذكر يهجمون، فيكون أفضل له حينئذ أن يبين ذلك، لأن المشقة تكون أعظم في إقناع الناس بالاستفادة، فتكون إيش يكون الأجر أعظم إذا صبر، لأن كل إنسان يدرس العلم والسنة سيجد أعداء كثر قطع طريق، كما قال الشيخ عبد الوهاب، إذا شفت إنسان ينشر له ولا أحد يعترض فخاف، لأن الأصل أن كل واحد صاحب السنة سيجد قطع طريق ينكرون، يقول ليش تنشر لفلان، فلان مجدد، فلان إلى آخره، قطع طريق. هذا يدل إن كان يدعو للحق أنه صاحب حق، لأن كل صاحب حق والسنة ستجد قطاع طريق يمنعون الناس من السماع منه، كما منعوا النبي عندما قالوا ساحر، منعوا من يسمع من النبي، قالوا ساحر كاهن كذاب حتى لا يسمعوا منه. فكذلك إن كنت صاحب السنة وبدأت تنشر العلم ستجد قطاع طريق يحذرون الناس منك، ويبينون أنهم نعم، ويبينون لبعضهم البعض أنهم يكرهونه وأنه إلى آخره. فلا تعتقد لك تسلم إذا بدأت تدعو للتوحيد والسنة، ستجد قطاع طريق، لأن الشيطان في دولته والعالم الغيبي يتآمر عليك، هو لبارس الذين معه من الشياطين تآمرون. شوف هذا الدرس إلى الآن وهذا دائم، ما عندكم شغل أنتم؟ كل يوم يزيدون الطلبة، كل يوم روح فيوسوس لهذا، شوف إيش يعني. فيبدأ الشخص عياذا بالله تصده شياطين الجن والإنس عن حضور الدروس والاستفادة منها وتثقيل النفس من نشر العلم. يثقل اللي ينشر، يجي الثقل يشغل الشيطان وسوسه، يقول له اتصل بفلان اتصل بفلان. المهم لا ينشر العلم، فاحذر من أن تكون كاتما للعلم، لا تكتم العلم، انشر. وإذا كان عندك معلم خير في البلد دل الناس عليه، وعندنا درس تعال احضر واستفيد، هذا مقطع ذو صوت اسمع استفيد. نعم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بذلك فقالوا إن لكم مرسلا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا هو الأصل في أن تنشر علم العلماء مثل هذا الرجل، فإنه ما كان رسول لكن جاء يعزز كلام الكلام الحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فيه أن العالم لا يبتغي بدعوته للناس أجر منهم، يبتغي وجه الله. فكما جاء في الأثر يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه مجانا. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمما أقنعهم في الاتباع أن من دلائل إخلاصه إخلاصهم وأن دعوتهم حق أنهم لا يسألون الناس أجر في مقابل تعليمهم. نعم. ما يقول شوف ما حد يحضر منكم الدرس إلا يدفع 500 ريال بالشهر، ما حد يسألني سؤال إلا إذا كان السؤال يتعلق بالعقيدة 1000 ريال، إذا كان يتعلق بالصلاة 500 ريال. ما ينبغي الإنسان يجعل في مقابل تعليمه أجر. نعم أجر. إذا قال لكن كيف ما أخذ أجر في الجامعات يأخذون أجر، ليش؟ وعلم مجانا، هي علم مجانا لاختلاف الرسل، إن علم الناس مجانا ما جعل في مقابل الحلقة في آخر السنة يأخذ، يعني في آخر السنة في مقابل تعليمهم يأخذون مبلغ مالي، يقول علمتكم سنة عليها مال كذا، علمتكم 4 سنين في مال كذا. بل يكون لله، لا يريد منهم مال ولا يريد منهم شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال أتخذ من دونه آلهة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا يريد أن يقنعهم، فيقول لهم ولأي شيء ولما لا أعبد إله وحده، هو الذي خلقني هو الذي فطرني، والمرجع بعد البعث إليه. أتخذ على وجه الإنكار، أتخذ من دونه آلهة، فإنه مما يدل على أنه لا آلهة معه تعبد. إن يردني هذا الرحمن الفرد بضر لا تغني عني شفاعتهم تلك الآلهة شيئا ولا ينقذون. إذا فعلت وأشركت حينئذ ونعلم هذا إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فوحدت وفردت بالعبادة فاسمعون، يعني أطيعون، لأن السمع يمكن أن يكون سماع غير طاعة ويمكن أن يكون سماع بطاعة. سماع غير طاعة دليله قالوا سمعنا وعصينا، هذا سمعوا لكن سماع بمعصية. نعم. يقول القائل سمع الله لمن حمده في الصلاة، يقول ربنا ولك الحمد، أو يتوسل إلى الله بأنه يسمع سبحانه لمن يحمده، فحينئذ يجيب فيحمده. فبما أنك يا رب تسمع من يحمدك فإذا ربنا ولك الحمد. هذا السماع إجابة. طيب، وأحيانا يكون السماع لفهم وأحيانا يكون غير فهم، مثاله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هذا غير فهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أفهمهم سبحانه وتعالى. قيل ادخلوا الجنة، إذن العاقبة لمن دعا إلى الله وعزز الرسل وعزز كلام العلماء أن يدخله الله الجنة، لأنه نصر الدعوة ونشر العلم. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون ها بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أولئك الذين يكذبون. سبحان الله العظيم. قيل له عند موته يعني ادخل الجنة، ثم قال: يا ليت قومي يعلمون وقد كانوا يكذبون بما غفر لي ربي، فيرتدعون عن كفرهم ويعلمون أن العاقب المتقين. والملائكة تبشر الرجل عند وفاته، وهذا من ما تفرح به. بعض الناس يخاف من الموت مطلق، لا، في وجه، خليك ما تخاف من الموت، وشو؟ إن كنت صالح من وجه، يعني إن كنت صالح فستجد موكب من الملائكة يستقبل روحك وتخرج كما تكون فيه ثقة، ويبشرك بالجنة، ولا خوف عليك ولا تحزن. نعم، الذين توفاهم الملائكة ايش تقول لهم؟ سلام عليكم. اي عند الوفاة ايضا تبشرهم، وعند استقبال في الجنة تبشرهم، فهذا يجعلك تطيب نفس بالعمل الصالح والتقوى، ترجو سماع كلام الملائكة تبشرك عند الموت بين عينيك، وان تقوم الليل تبشير الملائكة، وأن تحسن للزوجة الخلق الحسن تبشير ملائكة، وأن تصدق في حديثك وفي معاملتك التجارية تبشير ملائكة، إلى أن تسمع تبشيرهم عند وفاتك. فالموت مخوف مطلقا من وجه يعني مثل بلال في الليلة، بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله في الليل، هو يتوفى وروحه تنزع، سبحان الله، يتغنى شعر: وغدا قال أحب محمد وصحبه، يعني الله جعل في قلبه طمأنينة، سيذهب في سفر أجمل من كل سفر في الدنيا، وهي حدائق الآخرة وجنة الآخرة، فكان يحس بالفرح وروحه تخرج. نعم، لكن الذي لم يقدم في الدنيا يحس بقلق شديد. قيل لأبي حازم: ما بال أنك من الموت إذا جاء مرض تعالج وخايفين؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، غافلين عن دروس العلم، غافلين عن الذكر، غافلين عن الخشوع في الصلاة، عن إصلاح أنفسكم، عن الصدقات، خربتم الآخرة غفلة. قيل وقال في الدنيا ونزهات وعشوات. قال: فتكرهون أن تخرجون من إيش؟ من العمار إلى الدمار. كم في وقت باقي؟